إنجيل حساب النفقة، مشهور بالأسماء دي. أول نقطة نلاحظها في الإنجيل بنقولها النهاردة في أول آية: وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم. اللي عاوزين يمشوا ورا السيد المسيح كتير، لكن مش الكل ليهم نفس الغرض. في الحقيقة إن عدد كبير من اللي كانوا ماشيين ورا السيد المسيح كانوا ماشيين وراء السيد المسيح الذي يصنع المعجزات، اللي شفى المرضى وأخرج الشياطين وأقام الموتى، اللي صنع معجزات عظيمة حتى إنه كان له سلطان على الطبيعة، على البحر، على الشجر، وبالتالي كانوا منبهرين بهذه المعجزات، عاوزين هذا المجد، عاوزين المديح اللي من الناس، لأنه في كمان تلاميذ مشي وراه واداهم هذا السلطان ان هم يشفوا الامراض ويقيموا موتى، وبالتالي هم عاوزين المسيح اللي فيه مجد، اللي فيه عظمة، اللي بيعمل معجزات، لكن قليلين اللي عاوزين المسيح المصلوب والمسيح المهان المذلول، دول قليلين. فالسيد المسيح بص للجموع كده وقال لهم بص اللي ماشيين وراه، وكان صادق وأمين معاهم، هو مش عاوز يبعدهم عنه، لا، هم عاوز يقول لهم انتوا ماشيين معايا، انا اقول لكم الطريق ده فيه ايه علشان ما ايه ما تنخدعوش. زي مين اللي انخدع او فهم غلط؟ ام ابني زبدي جت وجابت يعقوب ويوحنا وقالت له انا عاوزة واحد منهم يكون عن يمينك وواحد عن يسارك في ملكوتك. ملكوتك يعني الملك بتاعك. طب هي طبعا بتفتكر ايه الملك الارضي؟ عاوزة ابنها ده يكون وزير وابنها التاني يكون وزير ويكون حاجة عظيم. فالسيد المسيح رد وقال انتوا مش فاهمين الطلب اللي انت طلبه. اتستطيعان ان تشرب من الكأس التي أنا أشربها وأن تصطبغ بالصبغة التي أنا أصطبغ بها؟ فقالوا الاثنين نعم نستطيع. طبعا هم بيقولوا كده مش فاهمين السيد المسيح يقصد الصليب والإهانة والذل والعار. ما كانتش الأم طلبت منه الطلب ده أبدا. فالسيد المسيح حب إن هو يقول لهم شروط التبعية. انتوا عم جزين تمشوا ورايا؟ طيب تعال أقول لكم على شروط التبعية علشان أنا مش بخدعكم ومش هضحك عليكم. أنا أقول لكم إذا كان حد عاوز يجي ورايا، من يأتي إلي ولا يبغض أباه وأم وامرأته وأولاده وإخواته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. يعني نبغض يعني نكره؟ مش ممكن. المسيح اللي قال أحب أعداءكم يطالبنا بأن احنا نكره والدينا. وإنما إيه؟ إنما نفهم هذه الآية من خلال النص بتاع إنجيل متى، قديس متى في الإصحاح العاشر، لما قال إن أحب أحد أكثر مني فلا يستحق. هنا الكلمة اليونانية، تحتمل المعنى الثاني اللي هو الحب الأكثر. يعني إذا كان حد عاوز يجي ورايا يبقى أنا أكثر واحد أكون محبوب عنده. ما يحبش أب ولا أم ولا أخ أكتر مني. دي بتبان قوي لو واحد من قرايبنا جاله مرض أو تجربة صعبة، الإنسان يزعل ويدين ويتذمر على الله ويقول له ليه كده، ويبكي بحرقة قوي قوي لو انتقل حد منهم. وبعدين مش المشكلة في أنه الإنسان يبكي أو هو يحزن على فراق حد، المشكلة في أنه بيكون متذمر، بيلوم الله، غضبان منه، وده دليل أنه هو بيحب بعض الناس أكتر من إن هو بيحب ربنا نفسه. يبقى المقصود بشرط التبعية ده إنه الإنسان يكون الله هو اللي بيملك على قلبه، أكتر حد بيحبه وأكتر حد بيثق فيه. الشرط الثاني اللي قاله السيد المسيح: ومن لا يحمل صليب واتبعني فلا يمكن أن يصير لي تلميذا. وفي إنجيل متى يقول كده: إن كان أحد يريد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. إذن حمل الصليب شرط من شروط التبعية، الاستعداد لحمل الصليب، الاستعداد للتجربة، الاستعداد للإهانة من أجل اسمه القدوس. يبقى الإنسان مستعد لده وما يزعلش من ده، لأن السيد المسيح قال كده: تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم إنها يقدم خدمة إلى الله. موجودة في يوحنا 16 في الآية الثانية، يعني تأتي ساعة يظن كل من يقتلكم إنه كي يقدم خدمة لله. والقديس بولس الرسول في أول حياته لما كان بيضطهد المسيحيين كان يفعل هذا. فمن شروط التبعية إن أنا أكون مستعد دائما لتحمل الإهانة من أجل اسمه، وأعتبر هذه الإهانة مجد ليا وشيء أنا ما استحقوش، يعني نعمة دهني السيد المسيح. زي ما سفر أعمال الرسل يقول كده عن التلاميذ لما اتضربوا من رؤساء الكهنة، يقول كده: أما هم فذهبوا فرحين إذ حسبوا أنفسهم غير مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. لما اتضربوا مشوا فرحانين، هم ضربوهم وقالوا لهم روحوا ما حدش يتكلم عن الاسم ده تاني. يقول كده سفر أعمال الرسل: أما هم فذهبوا فرحين بعد ما اتضربتوا. ليه؟ ما نستاهلش ان احنا نهان من اجل اسم. دي مجد بالنسبة لنا، دي كرامة، او ده نوع من انواع التميز ان الله يسمح لنا ان احنا نهان من اجل اسم. عشان كده السيد المسيح قال لك: طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر الكاذبين، افرحوا وتهللوا لاجل اجلكم عظيم في السماوات. فمن شرط التبعية الثاني هو الاستعداد، انكار الذات والاستعداد لحمل الصليب، لانه مش هقدر احمل الصليب غير لما يكون في انكار للذات. وبعد كده السيد المسيح اتكلم عن المثلين اللي بنسميهم حساب النفقة. المثل الاولاني ان الانسان اللي عاوز يبني برج، فالسيد المسيح بيقول مش يجلس الاول ويحسب النفقة ويحسب كده يقدر يكمل ولا ما يقدرش يكمل، لأن لألا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمله. إيه ده يا رب ده؟ إحنا تعودنا أن إحنا ما نشيلش هم طول ما إحنا معاك، ما نحسبهاش، إحنا نشتغل وإنت بتشتغل معانا ما بنحسبهاش. لما بنيجي نبني كنيسة ما بنقولش هنجيب الفلوس فين فين، بنبدأ ونقول يا رب كمل. لو حسبناها كده يبقى مش هنبني أبدا. وحاجات كتيرة روحية وأعمال كتيرة للخدمة ما نقدرش نبدأها لو قعدنا نحسبها كده بالورقة والقلم. لا، سيد المسيح ما يقصدش بيها العمل الروحي، العمل الروحي في الخدمة، في مجال الخدمة. أما اللي يقصد بها إيه؟ يقصد بها أن الإنسان يكون صادق مع نفسه. الأساس اللي مقصود البرج المقصود به هو حياة الإنسان، علاقته بالله، حياته مع الله. حياته مع الله عبارة عن برج من الفضائل بيبنيه الإنسان طول حياته. طول ما هو عايش على الأرض في فضائل كتيرة جديدة كمان بيعملها بيبنيها، فيه محبة وفيه طاعة وفيه رحمة وفيه حاجات كتيرة قوي قوي قوي، وفيه حكمة فيه اتضاع. وكل فضيلة من الفضائل دي الإنسان فيها طول حياته بيجاهد معاها، ده البرج اللي الإنسان اللي ربنا عاوز يتكلم عنه. طيب، والأساس واحد، الأساس هو السيد المسيح نفسه. عشان كده القديس بولس الرسول في رسالته الأولى لكورنثوس يقول كده: فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، غير الذي وضع. محدش يقدر يحط أساس غير اللي موجود، مين؟ الذي هو يسوع المسيح. يبقى فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ده الأساس، إيماننا به وإيماننا بتجسده وفدائه اللي قدمه لنا على الصليب، هو ده الأساس. وبعد كده بقى كل واحد بيبني بقى برج من البرج بتاعه، يبني بقى الطوابق بتاعته، الأدوار والفضائل. طيب، والمقصود بيها انه يحسب الحساب. حساب ايه اللي نحسبه؟ يعني الانسان يشوف نفسه هو هيقدر مثلا في حياته يكرس كل حياته للسيد المسيح فعلا ولا مش هيقدر، ولا ممكن يندم. يعني في ناس تدخل الرهبنة وبعدين تندم وتحس انه مش ده الطريق بتاعها وتحس ان هي مش قادرة تكمل. في ناس كده، في ناس تعمل ندر وتقول لك انا هكرس حياتي للسيد المسيح تماما وابعد عن كل عمل ليش دعوة بأي حاجة. وبعدين يندم، زي واحد في يوم من الأيام، ودي قصة حقيقية، كان معاه فلوس كتير وراح تبرع بالفلوس كلها وراح الدير، قال أعمل زي الأنبا أنطونيوس، وبعد أسبوع قال لهم لا مش نافع الموضوع ده، عاوز فلوسي، أنا ما أقدر برضو أعيش غني وأخدم السيد المسيح. فمش كل اللي دخل الرهبنة نجح، ومش كل اللي دخل الكهنوت نجح. يقول لك ده مش وزنتك، ده مش طريقك، أنا عاوز السيد المسيح. ومال ممكن تنجح وتبقى رب أسرة ناجح وزوج ناجح أب ناجح، لكن أحسن ما تكون راهب وتندم في حياتك. فالإنسان يشوف الوزنات بتاعته قد إيه. مش كده بس، حتى لو الإنسان بقى راهب، مش كل راهب يقدر يكون متوحد، ومش كل راهب يقدر يوصل لدرجة السياح. دي وزنات وإمكانيات لازم الإنسان يحسبها كويس، لدرجة أنه البابا شنودة الله ينيح نفسه في عصره أصدر قرار بأنه الراهب اللي عاوز يتوحد بعيد عن الدير لازم يقعد مع القداسة البابا شخصيا الأول، بعد كده البابا يوافق أو ما يوافقش على أنه هو يتوحد. ليه؟ مش الكل بينجح وفي ناس كتير بتضر. يقال انه لما البابا كرولوس السادس الله ينيح نفسه حب ان هو يتوحد، كان ابونا عبد المسيح صليب المسعودي هو اب اعتراف، وكان يعتبر اكبر الرهبان في دير البراموس، فوافق انه هو يتوحد. فالرهبان الكبار لما سمعوا بدأوا يكلموا ابونا عبد المسيح ويعاتبوه، يقولوا له ازاي تسمح لابنك انه يتوحد ويبقى فريسة لحروب الشياطين. قال لهم هو عنده الاستعداد وعنده الوزنة. قالوا له انت نفسك ما توحدتش، ازاي تطبق على ابنك حاجة انت نفسك ما عملتهاش؟ قال لهم هو يقدر، انا ما اقدرش. هو عنده الوزنة دي، ربنا مديله الامكانية دي، لكن انا ما اقدرش. ده حساب الايه؟ النفقة. هقدر ولا ما أقدر؟ ربنا مديني الوزن دي ولا مش مديهاني؟ أقدر على دي ولا ما أقدرش عليها؟ أنا مش راجل إداري، مش هقدر أكون مدبر في يوم من الأيام، لكن ممكن أصلي. أنا ما عنديش موهبة الإدارة، ما عنديش موهبة أن أنا أتدخل في أمور، لكن عندي موهبة تاني، ممكن يكون عندي صبر في احتمال حاجات تانية. إذن الإنسان يحسب إمكانياته ووزناته كويس ويسلم حياته لمشيئة الله. المثال الثاني اللي قاله السيد المسيح عن أي ملك يمضي إلى محاربة ملك آخر، فأفل يجلس أولا ويتشاور هل يقدر أن يراقب 10,000 الذي يأتي عليه 20,000؟ دي الحرب الخارجية. يبقى في نوعين من الحروب، في حرب داخلية، ده البرج بتاع الإنسان اللي بيبنيه بتاعه حياته، وفي حرب خارجية بتيجي. الحرب الخارجية دي بيجيبها الشيطان وبيجيبها الإنسان لنفسه في بعض الأحيان، في حروب بر ذاتي بتيجي للإنسان، في حرب الكبرياء دي موجودة للإنسان، في حرب محبة المال دي موجودة، حرب هقدر عليها ولا مش هقدر عليها، ما دخلش نفسي في حرب أنا مش قدها. يقولوا كده الإنسان الحكيم ما ينزلش للحرب وهو مش قدها. في ناس كتيرة تقول لك أنا أحل المشكلة دي، وبعد يجي يحل المشكلة يلاقي نفسه هو نفسه دخله بقى جزء منها وتأثر بيها، وأصبح هو نفسه عليه حرب من الشيطان. زي الراهب اللي في يوم من الأيام سابوله بنت عليها الشيطان، قعد يصلي وما قدرش، وبعدين قال لهم سيبوها لي للصبح، والشيطان ضحك عليه وأغراه وأخطأ، واضطر إن هو يدفنها، اللي هو أبونا يعقوب البردعي. وبعدين كان المفروض يحسب شوية كويس الحرب اللي هي عليه. يقول لك كده الإنسان الحكيم شطرته ان هو يهرب، مش شطرته ان هو يواجه. في بعض الأحيان، مش في كل وقت، لكن في بعض الأحيان الشطارة الإنسان ان هو يهرب. ده المقصود بالتصالح، مش ان انا اتصالح مع الخطية وانا اتصالح مع الخطية، لا، لكن في خطايا اهرب منها، زي ما يقول كده الكتاب اما الشهوات الشبابية فاهرب منها. يقول كده، ده اللي قاله قديس بولس للقديس تيموساوس. مش يقول لا ده أنا هغير الكون، لا ده أنا بشر حتى الناس الملحدين وحتى الناس اللي عايشين في الخطيئة. ناس كتيرة بدأت إن هي تحارب الإلحاد، وبعدين انتهى الموضوع بإن هي أمنت بالإلحاد وتأثرت عليها الأفكار الإلحادية. ليه؟ لأنها مش مستعدة، ما عندهاش استعداد، لا عندها استعداد الثقافي ولا عندها حتى عيش النعمة في حياتها، يعني مش ضايقة النعمة كويس بحيث ان هو لما يدخل في حرب الافكار دي يقدر ينتصر عليها. اصل موضوع الثقافة والفكر ده فكر وقصاده فكر وفكر وقصاده فكر مش هنخلص. لو انا مش متحصن بالنعمة كويس وضايقها وعيشها في حياتي كويس هتأثر، لان انا مش بدافع عن المسيح كفكرة، انا بدافع عن المسيح كحياة انا بعيشها. فيجي واحد يقول لك ده مفيش، يقول لك مفيش ازاي، ده انا عشته، ده انا قعدت معاه، ده انا دقته، ده انا كل كياني مليان بيه، فده مش ممكن يتأثر. لكن يجي انسان تاني يدخل في هذه المعركة ونبص تلاقي ايه، راح اتأثر اتهزم. عشان كده يقصد بيه الصلح، انا مش هتصالح مع الخطية، لا لا انا مش هواجهها، انا مش قد الحتة دي، انا اضعف من الحته دي، لسه عاوز اتحصن بالنعمه اكتر من كده، لسه عاوز يبقى ليا حياه قويه اكتر من كده. انا مش اعظم من ابونا داود وشمشون وسليمان اللي اخطاوا والخطيه ضيعت حياتهم او ادق اثرت في حياتهم، لانه ابونا داود لانهم كلهم في النهايه ما هلكوش يعني، لكن طبعا الخطيه كانت كتبت في حياتهم سطور مش حلوه. أنا مش قد دول، مش أعظم من القديس اللي أخطأ. ياما شطرتي في بعض الأحيان إن أنا أهرب من هذه المواجهة وإن أنا أبعد بعيد عنها، ده المقصود بالصلح. إذن الإنسان عليه أن يحسب جيدا حساب النفقة في حياته، وما يحاولش إن هو يدخل في مواضيع أكبر من الوزنة اللي ربنا ادهاله. مش كل واحد يقدر يترهبن، ومش كل واحد حتى في الرهبنة يقدر يتوحد، وعلى الإنسان إن هو يحسبها كويس. أنا مش قد الخطايا دي، ومش قد إن أنا واجه الناس دي، أنا ضعيف، أنا لسه حياتي مع المسيح في البداية وممكن أتأثر، ببقى عامل زي النبتة الصغيرة. يا ترى النبتة دي ليها عمق في الأرض ولا لما تيجي الريح الشديدة هتشيلها أفكار إلحاد وأفكار تانية فيها تشكيك في العقيدة وشهوات؟ هقدر أواجه ده ولا أفضل إن أنا أبعد والأفضل إن أنا ما واجهش؟ ده المقصود بالصلح. وفي النهاية على الإنسان أن يتحصن بالنعمة وأن يطلب من الله يديله حكمة ويديله قوة علشان يبقى عنده روح التمييز اللي يقدر يعمله واللي يقدر ما يعملوش. وما يحزنش لو حتى ربنا مديله وزنات قليلة، لأنه الذي يعطى قليلا يطالب بقليل والذي يعطى كثيرا يطالب بأكثر. يعني اللي عنده قليل ربنا هيطلب منه القليل، يطلب قليل، واللي عنده كتير لا مش هطلب منه كتير، هطلب منه أكتر، فيبقى مبسوط ويقول ربنا بيحبني اداني حاجة على قدي. وفي النهاية المكافأة هتكون حلوة خالص، والمكافأة هتكون الملكوت. ربنا يعطينا ان احنا نمتلك هذه الحكمة، وان احنا دايما يكون لنا علاقة قوية عشان ربنا ينور لنا طريقنا ونعرف نتصرف ازاي، ويكون عندنا روح التمييز والحكمة في كل وقت. ولهنا المجد دائما ابديا، امين.